قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإن العلم سينقضي وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما. رواه البيهقي في سننه الكبرى. إن من الأعلام الذين برزوا في القرن الهجري الثاني والذين حازوا مكانة علمية وفقهية بارزة ومكانة في علم الحديث وكان لهم دور بارز في تاريخ الأمة الإسلامية الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي. نسبة إلى جده الأكبر شافع وكنيته أبو عبد الله ولقبه ناصر السنة أو ناصر الحديث. ونسبه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي. يجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. وكانت ولادته بمدينة غزة في فلسطين سنة 150 للهجرة. وقد قيل إنه ولد في اليوم الذي توفي فيه الإمام أبو حنيفة، وأمه أزدية من أجل قبائل اليمن. مات أبوه وهو صغير، فحملته أمه إلى مكة وهو ابن سنتين لئلا يضيع نسبه، فنشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ موطأ الإمام مالك وهو ابن 10. وأفتى وهو ابن 15 سنة، إذ أذن له بالإفتاء معلمه مسلم بن خالد الزنجي. وقد كان الإمام شديد الطلب للعلم منذ بداية أمره، وبدأه بمكة المكرمة التي كانت من أكبر مراكز العلم إلى نهاية القرن الهجري الثاني. فقد كان نشاطها العلمي على أشده أيام الشافعي وطلبه للعلم لوجود تلامذة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقد حضر الشافعي أول أمره دروس مفتي مكة مسلم بن خالد الزنجي، وأخذ عنه العلم 3 سنوات متتابعات. ولما بلغ 13 من عمره رحل إلى المدينة المنورة، فحضر مجلس الإمام مالك فقرأ عليه موطأه حفظا عن ظهر قلب. فأعجبته قراءته وهمته، فقال له: يا محمد، اتق الله واجتنب المعاصي، فإنه سيكون لك شأن من الشأن. إن الله تعالى قد ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئه بالمعصية. فأقام عند الإمام مالك 8 شهور، أخذ عنه علم الحجازيين بعد أن جمع ما جمعه من علم أهل مكة. ثم رجع إلى مكة المكرمة وعكف على الاستفادة من شيوخها ومعلميها، ولا سيما سفيان بن عيينة. وعني بلغة العرب وشعرهم عناية كبيرة، فأقام في قبيلة هذيل نحو من 10 سنين، فتعلم منهم لغات العرب وفصاحتها، حتى إن الشاعر الأصمعي مع جلالة قدره قد أخذ عنه أشعار الهذليين. وقد اتجهت نفسه إلى عمل يكتسب منه ما يدفع حاجته، فرحل مع والي اليمن إلى نجران في أرض اليمن وولي القضاء. ووقف الشافعي أمام ظلم الوالي وحاول نصحه مرارا حتى ضاق به الوالي ذرعا، فكاد له عند الخليفة هارون الرشيد، فحمل إلى بغداد وعرض على الخليفة. وكان الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة في بغداد، فلما بلغه ما حصل للإمام الشافعي حضر إلى البلاط فشفع له، فأطلق سراحه، وأثبت الشافعي براءته بقوة حجته. وكان دخول الشافعي بغداد عام 184، وهو في 34، ولعل هذه المحنة التي ساقته إليها كانت ليتجه إلى العلم لا إلى السياسة. فقد نزل عند محمد بن الحسن، وكان من قبل قد سمع باسمه وفقهه، وأنه حامل فقه العراقيين وناشره. فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عن استفادة الشافعي منه: انتهت رياسة الفقه بالمدينة إلى مالك بن أنس، فرحل إليه ولازمه وأخذ عنه، وانتهت رئاسة الفقه بالعراق إلى أبي حنيفة، فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن حملا ليس فيه شيء إلا وقد سمعه عليه. فاجتمع له أي الشافعي علم أهل الرأي وعلم أهل الحديث. فتصرف في ذلك حتى أصل الأصول وقعد القواعد وأذعن له الموافق والمخالف. واشتهر أمره على ذكره، وارتفع قدره حتى صار منه ما صار. وأخذ الشافعي عن محمد بن الحسن علما كثيرا حتى قال: حملت عن محمد بن الحسن حمل بختي ليس عليه إلا سماعي. وكان يجله ويعتبره أستاذه ويثني عليه وعلى علمه. وقد بادله محمد بن الحسن هذا الإجلال حتى قال أبو حسان الزيادي: ما رأيت محمد بن الحسن يعظم أحدا من أهل العلم تعظيمه للشافعي. وعاد الشافعي من بغداد إلى مكة وجعل يلقي دروسه في الحرم المكي، والتقى به أكابر العلماء في موسم الحج واستمعوا له، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وأقام الشافعي بمكة نحو من 9 سنوات، وضع خلالها أصولاً وقواعد للاجتهاد والاستنباط، ثم رأى من الضرورة أن يعرضها لجمهرة الفقهاء. فارتحل إلى بغداد من جديد، مركز الفقهاء وعلماء الحديث في تلك الفترة، فدخلها للمرة الثانية 195 للهجرة، وله طريقة في الفقه لم يسبق إليها أحد. فانثال عليه العلماء والمتفقهون، وقصده أهل الحديث وأهل الرأي جميعاً. وقد ألف في بغداد كتابه الشهير الرسالة، الذي وضع به الأسس لعلم أصول الفقه. ثم خرج منها بعد 2 سنين، وما لبث أن عاد 198 للهجرة، وأقام شهراً كاملاً، ثم رحل إلى مصر 199 للهجرة، وأقام فيها إلى أن مات. وفي مصر كان قد تم له النضوج الفكري والفقهي، فأعاد النظر في آرائه وقواعده كلها. فرجع عن بعض اجتهاداته وجاء باجتهادات جديدة، فصار للشافعي في بعض المسائل قولان: قول قديم وهو ما كان قبل دخوله مصر، وقول جديد وهو ما كان بعده. وقد نهى الشافعي عن الأخذ بأقواله القديمة فقال: لا أجعل في حل من روى عني كتابي البغدادي. وقال الإمام النووي: إن قوله القديم مرجوع عنه، فلا يصح نسبته إليه. وقد بلغ عدد أهل العلم الذين تلقى الشافعي على أيديهم 80 فأكثر، ومن أشهرهم سفيان بن عيينة، ومسلم بن خالد الزنجي، والإمام مالك، والإمام محمد بن الحسن، وابن أبي ذئب، وغيرهم. وتتلمذ على يديه أعلام كثر، من أشهرهم في بغداد وفي مكة موسى بن جارود وأبو علي الزعفراني والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم. أما في مصر فقد أخذ عنه الإمام المزني والربيع المرادي والبويطي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم، وهؤلاء رواة مذهبه الجديد ومدونو علومه. وقد كثرت مؤلفاته حتى وصلت 113 مؤلفاً، من أشهرها الرسالة والأم ومسند الشافعي. والأصل في المسند أنه ليس من تصنيفاته، وإنما لقطه بعض الحفاظ النيسابوريين من كتابه الأم ومن غيره من مؤلفاته. وإنما المراد ببعض الحفاظ النيسابوريين أبو عمرو محمد بن جعفر مطر، وهو الذي استخرج الأحاديث من كتب الشافعي بإشارة من معلمه أبي العباس الأصم. ولم يرتب أبو عمرو الأحاديث التي جمعها لا على ترتيب المسانيد ولا على الأبواب الفقهية، بل اكتفى بالتقاطها، لذلك وقع التكرار في بعض المواضع. ومن المعلوم أن الشافعي قد أخذ العلم عن جميع المراكز العلمية في عصره، وهذا العصر هو الذي تم فيه تدوين الحديث، وتم فيه تدوين الفقه الحنفي والمالكي في ضوء الأحاديث التي وجد عمل الصحابة عليها. وما زال العلماء المؤلفون يوردون في كتبهم أقوال الصحابة والتابعين مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بالأحاديث المسندة وبالأحاديث المرسلة أيضا. ولكن تغير المنهج في عصر الشافعي، فقال الإمام الطبري: إن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المرسل، ولم يأتي عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس 200. فلما جاء الشافعي يقول العلامة طاهر الجزائري الدمشقي: فتكلم الشافعي في المراسيل وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. فقد أخذ الشافعي بالاحتياط، أي بالأحاديث المسندة المتصلة، وإن كان قد احتج بالحديث المرسل حيث لم يجد حديثا مسندا. وجرى في عصر الشافعي البحث عن المكتوبات النادرة والصحف غير المتداولة، فجمعت أحاديث أفراد وغرائب كانت في الحجاز والعراق والشام ومصر والبلاد الإسلامية الأخرى. وجمعت الروايات الشخصية والقبلية وروايات صحابي غير مشهور رواها عنه راو واحد في كل طبقة من طبقات السند. وقد ورد في هذه الروايات ما لم يعمل به الصحابة والتابعون والسلف الصالح. ولم يعبأ بها العلماء وأهل الفتية لكونها ظهرت متأخرة وقد ترك العمل بها. لكن الشافعي اختلف معهم في ذلك وبين أن العلماء من الصحابة والتابعين لم يزل شأنهم أنهم يطلبون الحديث في المسألة. فإذا لم يجدوا تمسكوا بنوع آخر من الاستدلال حيث لم يجدوا النص، ثم إذا ظهر الحديث فيما بعد رجعوا عن اجتهاداتهم إلى الحديث، اللهم إلا إذا بينوا أن في الحديث علة قادحة. ومثاله حديث القلتين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. فهذا الحديث لم يظهر في زمن التابعين وظهر في عصر الشافعي، فعد هذه الرواية مما يعمل به وبنى عليها مذهبه. قال الدهلوي: فلم يظهر هذا الحديث في عصر سعيد بن المسيب ولا في عصر الزهري، ولم يمشي عليه المالكية ولا الحنفية فلم يعملوا به، وعمل به الشافعي. وكذلك حديث خيار المجلس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. وهو حديث صحيح روي بطرق كثيرة وعمل به ابن عمر رضي الله عنه، فكان إذا اشترى شيئاً أعجبه فارق صاحبه حتى يثبت البيع. ولم يظهر هذا الحديث عند فقهاء المدينة السبعة وعند معاصريهم، فلم يكونوا يقولون به. فرأى مالك وأبو حنيفة في عدم قولهم به علة تقدح فيه، وترك العمل به وعمل به الشافعي رضي الله عنه. وكذلك فقد جمعت أقوال الصحابة في عصر الشافعي فكثرت واختلفت وتشعبت، فرأى فيها الكثير مما يخالف الحديث الصحيح حيث لم يبلغهم. ورأى أن السلف يرجعون في مثل هذه الحالات إلى الحديث، فترك أقوالهم ما لم يتفقوا وقال: هم رجال ونحن رجال. وقد كان الشافعي قد وضع قواعد جمع الروايات ونقد الأحاديث وأصول الرواية وتحديد المراتب، واستدل بالأحاديث في كتاب الأم والرسالة بكثرة تدل على حجية الحديث النبوي الشريف ومكانته في التشريع. قال الزعفراني: كان أصحاب الحديث رقودا حتى جاء الشافعي فأيقظهم فتيقظوا. وقد قال فيه الإمام محمد بن الحسن الشيباني: إن تكلم أهل الحديث يوما فبلسان الشافعي. وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: ما أجد لمن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منا. وقال أيضا: ما عرفت ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالست الشافعي. وقد اعتبر الإمام أحمد الإمام الشافعي مجدد القرن الهجري الثالث، كما اعتبر أهل العلم الخليفة عمر بن عبد العزيز مجدد القرن الهجري الثاني. وعلى الرغم من أن الشافعي لم يعقد مجلساً لتدريس الحديث بصورة منظمة، إذ إنه كان إماماً ومجتهداً، وكان ينظر في الحديث ويتكلم فيه من حيث الأصول، ويطلبه لاستنباط الأحكام واستخراج المسائل، فلا ينسى تاريخ الحديث مآثره العلمية في هذا الجانب. وقد انتقل الشافعي إلى جوار ربه في آخر ليلة من رجب سنة 204 للهجرة، وقد بلغ 54 عاماً، وخلف وراءه طائفة من تلامذته الأعلام والأئمة. Do 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 do